قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، أي ما يمنع منه المحرم. فهذا الباب فيما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، هذا هو المحذور الأول. وهذا المحذور في حق الرجل دون المرأة، ولذا قال على الرجل، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما قيل له: ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وفي رواية للبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهذا الحديث فيه أن كل مخيط ينهى عنه المحرم الرجل. ما المراد بالمخيط؟ هل المراد بالمخيط ما فيه خيوط فننهى الرجل عن لبس النعلين اللتين فيهما خيوط، وننهاه عن لبس الحزام الذي فيه خيوط، وننهاه عن لبس الرداء الذي فيه خيوط؟ لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، ولا أصل لذلك في كلام أهل العلم. العوام يظنون أن هذا هو المراد، ولذا فإنهم يلبسون نعالا لا خيوط فيها، وهذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم. وإنما المراد بالمخيط المفصل على البدن كالسراويل والقمص ونحو ذلك مما يفصل على البدن كله أو بعضه، مما يفصل على البدن كله أو بعضه، هذا هو المخيط، هذا هو المخيط. يقول: حتى الخفين، للحديث المتقدم، لأن فيه ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. فالخفاف لا يجوز للمحرم أن يلبسها، لكن إن احتاج إلى لبسها لم يجد نعلين، كالذي يحرم مثلا بالطائرة ولا يجد نعلين وعليه الخفاف، فهذا له أن يلبسها للحاجة. ولا يجب عليه على الصحيح أن يقطع الخفاف حتى تكون أسفل من الكعبين، لأن هذا الحكم هنا منسوخ، فقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفات فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد سراويل، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بأن تقطع الخفاف حتى تكون أسفل من الكعبين، وإنما أمر بذلك في المدينة، لأن حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره الذي فيه ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، هذا في المدينة. وحديث ابن عباس الذي ليس فيه الأمر بالقطع بعرفات فهو متأخر، وحديث ابن عمر أيضا إنما قاله لأهل المدينة فقط، وأما حديث ابن عباس فإنه لمن حضر حجته عليه الصلاة والسلام من الناس جميعا من أهل المدينة وغيره. ولذا فإن الراجح والمشهور في المذهب أنه إن لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال ذلك في من وقصته راحلته فمات وكان محرما. قال: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وتقدم الحديث الذي رواه ابن عمر وفيه لا يلبس القميص إلى أن قال ولا العمائم. فالعمامة ينهى عنها المحرم، وكذلك كل غطاء للرأس، كل غطاء للرأس. ولذا قال في الحديث ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطوه. وفي البيهقي عن ابن عمر من قوله رضي الله عنه أنه قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وعلى ذلك فليس له أن يغطي رأسه بأي غطاء مما يعد لباسا في العرف كالطاقية والشماغ والغترة والعمامة وغير ذلك. قال: ولو بطين، لو أخذ طينا ووضعه هكذا على رأسه ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، لأن هذا غطاء للرأس. لكن إن حمل على رأسه شيئا، إن حمل على رأسه شيئا كمتاعه، بعض الناس يحمل شنطته، حقيبته، متاعه، يحمله على رأسه، هذا لا شيء فيه. أو يحمل فراشه، كالذين يسيرون من عرفة على أقدامهم حتى يصلوا منى، لا شيء عليه. هذا هو المشهور في المذهب، لأن هذا لا يعد لباسا، ولأن هذا لا يستدام في العادة، فلا حرج فيه، فلا حرج فيه. كذلك إذا جلس في خيمة والخيمة مغطاة من الشمس فلا شيء عليه. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة عليه الصلاة والسلام، هذا لا شيء فيه. قال المؤلف: أو استظلال بمحمل. المحمل هو الذي يكون في الصندوق يوضع على الراحلة ويستظل به راكب الراحلة، ويستظل به راكب الراحلة. المشهور في المذهب أن هذا يمنع منه المحرم، ولذا قال المؤلف: أو استظلال بمحمل. والراجح ومذهب الشافعية أنه لا حرج فيه، ومثله الآن السيارات التي لها سقف يغطي راكبها، هذه لا حرج فيها. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أم الحصين قالت: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر قد رفع ثوبه على رأسه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يعني رفع ثوبه على رأسه ليستره من الشمس، هذا كالشمسية التي تسمى بالشمسية، لا حرج فيها. هذا الذي يستره الذي يسمى بالشمسية هذا لا حرج فيه. ومثل ذلك على الصحيح كما تقدم الاستظلال بمحمل ونحوه. هذا لا حرج فيه.
قال: وتغطية الوجه من الأنثى. أما الرجل فله أن يغطي وجهه وهو محرم. وأما ما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي وقفته راحلته فمات وفيه: ولا تغطوا وجهه، هذه الجملة شاذة. ولذا قال الذهبي رحمه الله: وذكر الوجه غريب، ذكر الوجه غريب. وعلى ذلك فقوله: ولا تغطوا وجهه، قال ذلك للمحرم وهو رجل، هذه الجملة شاذة كما قرر هذا الذهبي، كما قرر هذا البيهقي رحمه الله، كما قرر هذا البيهقي رحمه الله، وقرره أيضا ابن حجر. أما المرأة فإنها تنهى عن تغطية وجهها، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فتنهى المرأة عن تغطية وجهها، لا بنقاب ولا ببرقع ولا بغطاء، أي غطاء، إلا أن يكون هناك أجنبي، أو أن تكون في موضع تخشى من أن ينظر إليها الأجانب، تكون في السيارة في النهار والسيارة تمر قريبا منهم فتغطي وجهها. لكن إذا كانت في الليل أو كانت السيارة مستورة فتكشف وجهها وجوبا، وكذلك في خيمتها تكشف وجهها وجوبا. هذا ما عليه المذاهب الأربعة. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنها إنما تنهى عن النقاب والبرقع، وأما ما سوى ذلك فلا تنهى عنه، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وأنها تنهى عن كل ما يستر وجهها إلا إذا غطته لحاجة كأجنبي. ويدل على ذلك أثر ابن عمر المتقدم، فإنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، رواه البيهقي عن ابن عمر من قوله بإسناد صحيح ولا يعلم له مخالف، ولا يعلم له مخالف. قال: إحرام الرجل في وجهه، إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها. فكما أن الرأس لا يغطى فكذلك وجه المرأة لا يغطى وهي محرمة، إلا أن يكون هناك أجنبي. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في البيهقي: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، تلبس من الثياب ما شاءت من الألوان والزينة، ولها كذلك أن تلبس الحلي، لا تنهى المرأة عن شيء من ذلك، لكنها لا تتبرج بزينة أمام الأجانب، لكن لها أن تلبس من الثياب ما شاءت. المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت ولا تتبرقع ولا تتلثم، وإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها من الرجال. وقالت أسماء رضي الله عنها كما في مستدرك الحاكم: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات من الرجال، فدل على أنها تغطي وجهها من الرجال، وأما غير ذلك فإنها تكشف وجهها. ويدل على ذلك أن المرأة لا تنهى عن شيء من اللباس، فلو كان النهي عن البرقع وعن النقاب لكونه لباسا لا لكونه غطاء للوجه ما نهيت عنه المرأة، لأن المرأة تنهى لا تنهى عن شيء من الألبسة، فدل على أن النهي في البرقع وفي النقاب إنما هو لكونه غطاء لا لكونه لباسا، وهذا كما تقدم هو قول جماهير العلماء. يقول المؤلف: لكن تسدل على وجهها لحاجة، قال المؤلف: لكن تسدل على وجهها لحاجة. كما لو كان هناك أجنبي، فإنها تسدل هذا الستر على وجهها عن الأجانب. فإذا كانت في خيمتها كما تقدم كشفت وجهها، كشفت وجهها. ولا يجب أن يكون هذا الغطاء غير ملامس للوجه. بعض الناس يضع عودا، تضع المرأة عودا لئلا يمس هذا الغطاء وجهها، هذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، وإنما قال به بعض العلماء والراجح خلافه كما هو المشهور في المذهب. فالراجح خلاف ذلك، وممن قال بخلاف ذلك الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهما، وهذا هو المشهور في المذهب، وأنه لا يلزمها أن تضع عودا أو نحوه لئلا يمس هذا الغطاء وجهها. قال الثالث قصد شم الطيب. الثالث قصد شم الطيب. الطيب هو ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، يعني يتخذ في العرف للشم لطيب رائحته. أما ما طابت رائحته ولم يتخذ طيبا وإنما يؤكل كالتفاح أو النعناع أو نحو ذلك لم يتخذ طيبا، فإن هذا لا شيء فيه، ولذا لا يمنع عن القيصوم وعن الشيح وعن أكل التفاح ونحو ذلك كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره، إنما يمنع عما يتخذ طيبا. لكن إذا استخلص من الفاكهة طيبا، يعني يستخلص من الفواكه طيبا، هذا قد اتخذ طيبا فيمنع منه المحرم، يمنع منه المحرم لأنه قد اتخذ طيبا. ومما يدل على المنع للمحرم عن الطيب ما ثبت في قصة الرجل الذي وقصته راحلته فمات وكان محرما، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ولا تحنطوه. والحنوط أخلاط من الطيب. وفي رواية: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. وقال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. والزعفران مما يتخذ طيبا، وكذلك الورس. وهذا المحذور تشترك فيه المرأة والرجل، تشترك فيه المرأة والرجل. قال هنا قصد شم الطيب إلا لحاجة، إلا لحاجة شراء، فليس له أن يفتح زجاجة الطيب ويشم هذا الطيب، فليس له أن يتبخر، لأن المقصود من الطيب شمه، لأن المقصود من الطيب شمه، فليس له أن يشمه إلا أن يكون بغير قصد، كأن يدخل في مكان فيه طيب، هذا لا شيء عليه. إذا دخل في مكان فيه طيب فلا شيء عليه. وأما إذا قصد ذلك فإن ذلك محذور من محذورات الإحرام. قال: ومس ما يعلق، يعني ما يعلق باليد، ليس له أن يمس الطيب الذي يعلق، السائل الذي يعلق باليد. أما إذا كان يابسا مثل الخشب الذي يتبخر به فمسه بيده فلا شيء عليه، لأنه لا يعلق باليد، لا يعلق باليد. لكن لو أن هذا الخشب دهن بطيب كما يفعله بعض الباعة، يدهن الخشب بالطيب، فإذا مسه انتقل هذا إلى يده وعلق بيده، فهذا محذور، فهذا محذور. قال: واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، كالقهوة التي يوضع فيها الزعفران، إذا طبخت القهوة بالزعفران والزعفران من الطيب فظهرت الرائحة أو ظهر الطعم، الرائحة واضح لأن الطيب تقصد منه رائحته، وأما الطعم فلأن وجود الطعم يستلزم الرائحة. أما إذا وجد اللون فقط، طبخ طبخا كثيرا حتى إنه لم يبق إلا لونه، كما يكون هذا في الأرز، فإن الرز إذا طبخ فيه شيء من الزعفران أخذ اللون فقط فأصبح لونه أصفر، لكن لا طعم للزعفران ولا رائحة. فإذا كان الأمر كذلك لا طعم ولا رائحة فإنه لا شيء فيه، اللون لا يؤثر، الذي يؤثر وجود الطعم أو وجود الرائحة. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ذكر هنا ثلاث محذورات: اللبس وتغطية الرأس والطيب. هذه المحذورات الثلاث تشترك في كونها جميعا لا إتلاف فيها، ليس فيها إتلاف. إذا تطيب هل يكون أتلف شيئا؟ لا. إذا لبس قميصا فهل يكون أتلف شيئا؟ لا. إذا غطى رأسه فهل يكون قد أتلف شيئا؟ الجواب أيضا لا. إذن هذه محذورات لا إتلاف فيها. قالوا: فيعذر فيها بالنسيان والإكراه والجهل. فمن تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومن لبس ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب. قالوا: وأما التي فيها إتلاف، فيها إتلاف كتقليم الأظافر فيه إتلاف، يعني يتلف الأظفار. قالوا: فهذا لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، يعني ما فيه إتلاف يستوي عمده وخطأه. قالوا: لأن فيه إتلافا. والقول الثاني في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. قالوا: بل لا فرق في هذا بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، الجميع يعذر فيه بالنسيان والجهل والإكراه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. وهذا القول هو القول الراجح. يدل على ذلك أن قتل الصيد فيه إتلاف، وقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فرتب الجزاء على قتل الصيد على سبيل التعمد، على سبيل التعمد. فدل ذلك على أنه ليس في شيء من محذورات الإحرام، ليس في شيء منها فدية لمن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ولأن الإتلاف الذي فيه الجزاء وفيه الضمان مطلقا هو الإتلاف الذي في حق آدمي، وأما ما كان في حق الله جل وعلا فلا ضمان فيه، لأن حق الله مبني على المسامحة، وأما حق الآدمي فإنه مبني على المشاحة. إذن المشهور في المذهب التفريق بين ما لا إتلاف فيه وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس، وما فيه إتلاف وهو الوطأ، لأن الوطأ إن كان من ذكر ففيه إتلاف للبكارة، وإن كان من غير ذكر وهي الثيب فإن ذلك من باب الإلحاق، فتلحق الثيب بالبكر. كذلك قتل الصيد فيه إتلاف، كذلك تقليم الأظافر فيه إتلاف، كذلك تغطية الشعر فيه إتلاف. قالوا: فهذه المحذورات فيها الفدية مطلقا. لو أن رجل أخذ من شعره ناسيا، نتف من إبطه مثلا ناسيا، يكون عليه، نعم عليه الفدية. والراجح أنه لا فدية
عليه ما دام أنه ناس أو مكره أو جاهل، ما دام أنه ناس أو مكره أو جاهل، هذا هو القول الراجح.
قال الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف.
الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم. وقال أهل العلم: شعر سائر البدن على شعر الرأس، وحكى الموفق الإجماع على ذلك. وقال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس: التفث الشعر والظفر، رواه ابن جرير. وعلى ذلك فكل شعر البدن لا يجوز أخذ شيء منه، فدخل في ذلك شعر الإبط، ودخل في ذلك شعر العانة، ودخل في ذلك شعر الأنف، وشعر الشارب، شعر اللحية، كل ذلك لا يجوز الأخذ منه.
قال الخامس: قال وتقليم الأظافر.
تقليم الأظافر، ليس للمحرم أن يقلم أظافره، ليس للمحرم أن يقلم أظافره، وهذا بإجماع العلماء، كما قال الموفق ابن قدامة وهو من أشد أهل العلم تحرزا في حكاية الإجماع. وتقدم قول ابن عباس في التفث الشعر والأظافر، ولذا جاء في صحيح ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة قلم أظافره عليه الصلاة والسلام، لما نحر هديه عليه الصلاة والسلام ورمى الجمرة قلم أظافره عليه الصلاة والسلام. والحديث في ابن خزيمة. الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول. هنا في إزالة الشعر في تقليم الأظافر، إذا صال عليه شيء من الشعر أو صال عليه شيء من الأظافر فأزاله فلا شيء عليه، لأنه مؤذن. لو نزلت شعرة مثلا من حاجبه على عينه فآذته، أو انكسر ظفره فآذاه فقصه قلمه، لا شيء عليه، لأن هذا من باب دفع الصائل. وأما إذا أزاله لمصلحة نفسه لا لأنه آذاه، كأن يكون هناك وسخ في أظافره، أو أن يكون هناك في رأسه داء مثل القم، يعني في رأسه قمل، فأزال الشعر هذا لمصلحة نفسه، فهذا عليه الفدية، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. مثل ذلك قتل الصيد، لو قتل صيدا ليأكله لمجاعة، هذا لمصلحة نفسه، هل عليه جزاء؟ عليه الجزاء. ولو صال عليه الصيد في خيمته فأقبل عليه حمار وحشي وكاد أن يطأه فخاف على نفسه ورماه، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. إذن إذا صال عليه الشيء فقتله إن كان صيدا، أو أزاله إن كان شعرا أو ظفرا، فلا شيء عليه. وأما إذا كان قد أزاله لمصلحة نفسه ولم يكن من هذا أذى، وإنما الأذى من غيره، عندما تحلق شعر رأسك لوجود قمل في شعرك، هل الأذى من الشعر أو من القمل؟ من الشعر، من الشعر أو من القمل؟ من القمل. فإذا أزلت الشعر فعليك الفدية. وعندما ينزل شيء من الشعر على عينيك وتبعده ويعود ويؤذيك، فعندما تزيله لا شيء عليك هنا، لأن المؤذي هو الشعر، لأن المؤذي هو الشعر. قال الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول.
هذا هو الخامس، هذا هو الخامس. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والصيد هنا هو صيد البر، لأن الله جل وعلا قال: أحل لكم صيد البحر ومتاع، أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر للمحرم جائز، المحرم إنما هو صيد البر. قال: الوحشي، يعني الذي هو في أصله وحشي، لكن لو كان في أصله ليس وحشيا، هو في أصله أهلي، ثم إنه توحش، كما لو أن رجلا ترك شيئا من ماله وأصبح في البر وأصبح لا يعرف له مالك، وأصبح هملا من الغنم أو من الإبل، وأصبح هذا الأهلي أصبح متوحشا، لكنه في الأصل أهلي، فهذا إذا قتله، إذا رماه، فهل يكون هذا محرما؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن هذا ليس بوحشي في أصله، هذا نعم هذا أهلي، وقد يحتاج إلى صيد، يعني قد ما يمكنه أن يمسكه فيذبحه، لا يمكنه أن يمسكه فيذبحه، يكون صعبا، كالذي يكون مثلا في رؤوس الجبال ولا يمكنهم أن يذبحوه فيرموه رميا، فهذا لا شيء فيه. المقصود من ذلك هنا أن هذا ليس بوحشي، هذا أهلي، لأن العبرة بالأصل، وإن كان قد توحش، لكن الإبل والبقرة والغنم هذه أهلية. كذلك لو أن المتوحش أصبح أهليا، كالذي يأخذ حمار وحش يصيده ثم يربيه، فهذا صيد، لأن أصله متوحش، فليس له أن يشتريه، لو وجده في السوق وهو محرم فليس له أن يشتريه، لأنه ينهى عن إمساك الصيد. إذن العبرة في الأصل، هل هو متوحش أو غير متوحش، يعني هل هو أهلي أو متوحش، العبرة بأصله. قال هنا: المأكول، فإذا كان ليس بمأكول، كما لو رمى ذئبا أو غيره، هذا ليس بمأكول فلا شيء عليه، إذن ينهى عن قتل صيد البر الوحشي المأكول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولا يجوز له أن يعين من يريد صيده، سواء كان هذا حلالا أو حراما، يعني سواء كان هذا الذي يريد أن يصيد محلا أو محرما، لا يجوز لك أن تعينه وأنت محرم ولا أن تشير إليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: هل منكم من أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ ولما قال لهم كما في الصحيحين ناولون الصوت، قالوا: والله لا نعينك عليه. فينهى المحرم أن يناول من يريد أن يصيد ولو كان محلا، ينهى أن يناوله شيء كسلاح، أو أن يدله يقول: في المكان الفلاني صيد، أو أن يشير إليه يقول: هذا هو الصيد، ينهى عن ذلك كله. قال: وإفساد بيضه، ينهى عن إفساد بيضه كبيض النعام، لأن البيض يؤول أمره إلى أن يكون صيدا، وعلى ذلك فينهى عن إفساد بيضه. وقتل الجراد، لأن الجراد بري فهو صيد بري فينهى عن قتل الجراد. قال والقمل ينهى كذلك عن قتل القمل. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أنه لا ينهى عن ذلك، وهذا هو الراجح أنه لا ينهى عن ذلك، لأن القمل مؤذن فلن يكون هناك حرج في قتله. قال ولا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. كل مؤذن مطلقا يصح، كل مؤذن مطلقا يجوز للمحرم أن يقتله. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية الحية، فهذه مؤذيات فيقتلن في الحل والحرم، وليس على من قتل شيئا منهن جزاء. إذن الجزاء إنما يكون في قتل الصيد البري المأكول المتوحش، وأما ما سوى ذلك فننظر، إن كان مؤذيا جاز قتله، وإن كان غير مؤذن لم يجز قتله، وإن قتله فلا شيء عليه. إذن إن كان صيدا بريا مأكولا متوحشا فإنه لا يجوز قتله للمحرم، ولا تجوز الإشارة إليه، ولا أن يناول من أراد قتله صوتا أو سلاحا أو غير ذلك، وفيه الجزاء، ويأتي شرح الجزاء إن شاء الله. وما سوى ذلك ننظر، إن كان مؤذيا فإنه يقتل، وإن كان غير مؤذن فإنه لا يقتل، وإن قتل فلا جزاء، وإن قتل فلا جزاء. قال السادس عقد النكاح ولا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فإن نكح بطل هذا النكاح. ولذا جاء في موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه رد نكاح محرم، يعني أبطله، فنكاح المحرم باطل، لا يجوز أن يعقد لنفسه ولا أن يعقد لغيره، ولا يكون وليا، ولا يكون وليا للمرأة، ولا يكون وكيلا في الزواج. وأما الشاهد وكذلك ما يسمى بالمأذون الذي يعقد الأنكحة للناس هذا لا شيء فيه، ما دام أن العاقدين المتزوجين ما دام أنهما محلان، هذا حلال وهذا حلال، يعني المرأة حلال وليست بمحرمة، والرجل كذلك حلال وليس بمحرم، والولي كذلك حلال، فلا حرج أن تشهد ولا حرج أن تكون مأذونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال ولا يخطب، فينهى عن الخطبة، لا يجوز له أن يخطب، لأن ذلك من مقدمات الجماع، والله جل وعلا يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من أهل العلم يقول تكره الخطبة، والذي يترجح أن الخطبة تحرم لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب. قال الوطء في الفرج، وتقدم شرح هذا، فالوطء في الفرج هذا مفسد للإحرام إذا كان قبل التحلل الأول كما تقدم شرحه في الدرس السابق. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. قال ودواعي كالقبلة والمس، هذه ينهى عنها المحرم، هذه يجهلها كثير من الناس، بعض الناس يقبل وهو محرم، ويمس يد المرأة بشهوة وهو محرم، هذا محذور من محذورات الإحرام، لأن هذه مقدمات الجماع. قال والمباشرة دون الفرج، يعني أن يباشرها بين فخذيها ولا يولج في فرجها، هذه من الدواعي. قال والاستمناء، هذه كلها من محذورات الإحرام. تقدم ما يتعلق بالجماع، وأنه إذا جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنه، وإن جامع بعد التحلل الأول فعليه شح، تقدم شرح هذا. أما إن حصل شيء من الدواعي كالمباشرة أو المس أو القبلة وحصل منه مزي أو مني، فإن عليه فدية الأذى على الصحيح، يعني يخير بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. إذا باشر فأنزل أو أمزى، أو قبل فأمنع أو أمزى أو استمنع، فإن الواجب عليه كما تقدم إحدى هذه الخلال الثلاث، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. هذا هو مذهب الشافعية خلافا للحنابلة، وهذا القول هو القول الراجح. قال وفي جميع المحذورات الفدية إلا قتل القمل. تقدم أن قتل القمل على القول بأنه لا يجوز للمحرم أنه لا فدية فيه. وعقد النكاح، إذا عقد المحرم قلنا إن نكاحه يبطل وليس عليه فدية، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولم يذكر فدية عليه الصلاة والسلام. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه. إذا أفسد بيض صيد، نسأل أهل الخبرة ما قيمة هذا البيض، قالوا قيمته مثلا 100 ريال، نقول تصدق بثمنها، تشتري طعاما وتتصدق به على مساكين الحرم. كذلك الجراد، إذا قتل جرادا فكذلك ننظر إلى القيمة ويتصدق بها. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي 2 إطعام 2. إذا أخذ شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، وإذا أخذ شعرتين فعليه إطعام مسكينين، وإذا أخذ ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين واحد، وإذا أخذ ظفرين فعليه إطعام مسكينين، وإذا أخذ 3 شعرات أو 3 أظفار هذا جمع، فعليه الفدية، إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. واضح؟ أما الشعرة ففيها طعام مسكين، هذا هو المشهور في مذهب أحمد. قالوا لأن ما ثبت الضمان بجملته ثبت الضمان في أبعاضه، الضمان يثبت في الجمع وهو 3 فيثبت في الأبعاض. قالوا فنظرنا في الشرع فوجدنا أن أقل فدية هي إطعام مسكين، في قوله تعالى فدية طعام مسكين، فقلنا بذلك، وهذا ظاهر. وعلى ذلك من أخذ شعرة فعليه طعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فعليه طعام مسكين. قال والضرورة تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. إذا اضطر المحرم إلى فعل المحذور فعله وفدى. هذا رجل احتاج أن يغطي رأسه وهو محرم، أو اضطر إلى ذلك غطى رأسه وعليه الفدية، وعليه الفدية. بعض النساء تقول إنها مثلا تحتاج إلى النقاب، وتقول إنها لا تخشى على نفسها السقوط مع ازدحام الناس، فتلبس النقاب وتكشف شيئا من عينيها لتنظر لحاجتها إلى ذلك. نقول لا حرج عليها في ذلك ما دام أنها تحتاج، وعليها الفدية، تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.